وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في المحاضرة السابقة قرأنا المتن الذي كان بعنوان تذنيب في أحكام الشر، وذكر السيد الماتن قدس الله روحه الشريفة في هذا التذنيب مطلبين: الأول، يجب الوفاء بالعقد اللازم، والثاني، المطلب الثاني، واستدلنا عليه بوجهين. والمطلب الثاني الذي ذكره السيد الماتن قدس سره هو أنه كما يجب الوفاء بالعقد اللازم، يجب الوفاء بالشرط المذكور في العقد اللازم. قلنا خلافا علما للشهيد فإنه يظهر منه عدم وجوب الالتزام بالشرط. خب، هاي قضية جانبية، هذا ما ذكرناه في المحاضرة السابقة وانتهينا منه. محاضرتنا الجديدة من الآن، وهناك أمور ثلاثة جانبية نذكرها ذيل هذا المتن، ولكن ترتبط بنحو ما بهذا المتن. الأمر الأول عبارة السيد الماتن، عبارة السيد الماتن قد توحي أن الشرط إنما يجب الوفاء به إذا كان مذكورا ضمن العقد اللازم، وأما إذا لم يكن مذكورا فيه، أي ضمن العقد اللازم، بأن كان مذكورا ضمن العقد الجائز فلا يجب الالتزام به. قد عبارة السيد الماتن توحي ذلك، لأنه قال، أقرأ لك عبارته: كما يجب تذنيب في أحكام الشر، كما يجب الوفاء بالعقد اللازم، يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه. فيه، بعد مرة ثالثة أقولها، فيه لمن يرجع الضمير في العقد اللازم. قد إلها مفهوم يفهم منها أنه إذا كان مذكورا الشرط لا في ضمن العقد اللازم بل ضمن العقد الجائز فلا يجب الوفاء به، لأن العقد جائز فلا يجب الوفاء به بهذا الشرط المذكور ضمن العقد الجائز. عبارة السيد الماتن أقول قد توحي بذلك، وإذا كان هذا مقصودا حقا يمكن أن يورد عليه بأن الشرط المذكور ضمن العقد الجائز أيضا يجب الوفاء به. أكرر الدعوة، نقول الشرط المذكور في العقد الجائز أيضا يجب الوفاء به، وليس فقط المذكور ضمن العقد اللازم، بل حتى المذكور ضمن العقد الجائز. والوجه في ذلك التمسك بإطلاق قاعدة المؤمنون عند شروطهم، أو المسلمون عند نص رواية بإطلاقها تشمل المذكور في كلا العقدين، ولا تختص بالمذكور ضمن العقد اللازم. أجل، هناك نقطة امتياز، افتراق، أو إن صح التعبير افتراق، اختلاف شو تقول، وهي أنه إذا كان العقد جائزا فالوفاء بالشرط لازم أيضا، كما قلنا الآن لازم أيضا، بيد أنه هناك مخلص، مخلص منين؟ من وجوب الوفاء به. أكو مادة قانونية شرعية، لا تقول قانون شرعي، وهي ماذا؟ أن أفسخ العقد الجائز فلا يجب علي آنذاك الوفاء بالشرط. أما ما دام العقد باقيا ولم يفسخ، فمقتضى قانون عموم أطلاق قاعدة المؤمنون عند شروطهم هو وجوب الوفاء بهذا الشرط، رغم أنه مذكور في العقد الجائز. وهذه فائدة جميلة. الخلاصة بعد ما عندي مطلب، الخلاصة بس أريد أكرر وأنتقل منها. عبارة السيد الماتين توحي بأنه فقط وفقط، وإحنا هم في أذهاننا هم إجكان فقط الشرط المذكور، ولعله تعلمنا من الحوزة ما تجي بدراستنا بالسطوح تتعلم الشرط المذكور ضمن العقد الجائز لازم يجب الوفاء به، أما المذكور ضمن العقد الجائز لا. هذا يمكن أن يشكل عليه، يقال حتى المذكور ضمن العقد الجائز يجب الوفاء به باعتبار أنه يشمله أطلاق المؤمنون عند شروطهم، يشمل هذا هم. فإذا كان يشمل اللازم العقد اللازم ويثبت وجوب الوفاء، ويشمل العقد الجائز ويثبت وجوب الوفاء. أجل، النقطة الفارقة بين الموردين أنه في العقد الجائز هناك مخلص يمكن من خلاله التخلص من وجوب الوفاء بهذا الشرط، وذلك من خلال فسخ أصل العقد لأنه جائز. أما إذا لم تفسخه لا يمكن أن تتهرب ولا تفي بالشرط، إذن في كليهما يجب الوفاء. هذه قضية ظريفة، وقلنا عبارة السيد الماتن قد توحي قد أنه خصوص المذكور في العقد اللازم يجب الوفاء به، لأن هكذا قال: كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه في العقد اللازم. على أي حال، إذا كان مقصود هذا الإيحاء وأنه بل يريد ذلك، فيرد عليه ما ذكرناه. هذا الأمر الأول الذي أردنا. خب، تفضلوا المدرك في ذلك. هاي عبارتكم لطيفة، تعالوا خلنا نقول، يلا خلنا نعقد لنا بالله رجاء انفرد هذا ونتفق، وبس هذا مدرك شنو؟ الى مدرك هذا انا الذي ذكرته الى مدرك خل اتمم السيد بعدين انت. أنا ذكرت مدرك، المدرك أنه عندنا قاعدة مطلقة، حديث مطلق، المؤمنون عند شروطهم، فهذا ما يختص بالعقد اللازم، يشمل العقل الجائز أيضا. أسأل الله أن يرزقني نعمة كما رزقك ذلك أنه تقرأ الممحي تقول المفهوم هاي شلون المفهوم حديث مطلق خوشك بي. هذه شوف الدراسة السابقة التي زرقت فينا في مسجد الهند لما نقرأنا زرقت فينا أن المذكور في ضمن العقل الجائز هو جائز. هذه ترى تأثر أثارها هذا فرد شيء جديد تقبل. تفضل جناب الشيخ. إيه أنا أتماشى ويا العبارة لا كنت أتماشى ويا عبارة السيد الماتي خش أسوي قعد هذا لا ياهو ما دام الآن هم أقول إذا أيدم شوية العبارة أيد أفسر العبارة بعدين أجي أشكل عليه وصحيح اللي ذكرته. الشرط المذكور في العقد اللازم يجب الوقف بلي كلنا قبله. أما المذكور في العقد الجائز شنو شلون خلينا مسكوت عنه. الآن إجينا شنو بينا تحت أمر هذا مطلبه. الأمر الأول الذي أردنا الإشارة إليه. الأمر الثاني قد يقال إن العقد حيث علق على الشرط المذكور ضمن العقد فإن ينقلب الشرط إلى الجائز يصير جائزا. فإن المذكور ضمن الجائز جائز فالعقد العقد اللازم حتى اللازم لا خصوصية للجائز لا العقد بشكل عام العقد ما دام علق على الشرط فحينئذ قال لبعتك الشيء الفلاني بشرط أن تصنع لي كذا. ما دام علق العقد اللازم على الشرط الجائز ينقلب اللازم هذا هم قرينا أظنه في دراستنا للسطوح ينقلب العقد اللازم إلى جائز. فإن المعلق على الجائز جائز هكذا قد يقال. والجواب إنه إذا ذكر في العقد اللازم شرط فذلك لا يعني أن العقد قد علق على الشرط حتى يلزم انقلاب العقد اللازم إلى جائز. كلا لا يوجد هناك تعليق لأصل العقد على الشرط حتى يلزم ما ذكر أعني انقلاب اللازم العقد اللازم إلى جائز. بل ذكر الشرط أجنبي عن فكرة التعليق أي تعليق أصل العقد. وإنما مرجع الشرط إلى الإلزام بمن الإلزام به ضمن العقد. فالمقصود هو الإلزام بالشر لا تعليق العقد على الشرط، وإلا يلزم محذور تعليق العقود، تعليق العقود باطل. إذن ذكر الشرط ضمن العقد اللازم لا يعني تعليق العقد اللازم على الشرط حتى يلزم من ذلك انقلاب العقد اللازم إلى جائز، بل يعني الإلزام بالشرط. وهذه قضية يشهد بها الواقع الخارجي. فحينما أقول لك بعتك هذه السيارة وأشترط عليك كذا أن تقرأ سورة من القرآن مثلا، فهذا معنى الإلزام. الإلزام بمن؟ بقراءة السورة ضمن العقد، يعني أنت ملزم بقراءة السورة. فإذن على هذا الأساس لا يلزم انقلاب العقد اللازم إلى جائز، وإنما يلزم من ذلك الإلزام بمن؟ بالشرط. لا أصبر، لا أنت ملزم، لا أنت لا الآن أنت ملزم بفعل الشرط. وإذا أكو هيئة آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر وما فعلت الشرط أخبرها أنا وتأتي تطاردك، لكنه إذا هربت ولا أتمكن حينئذ أفسخ. فالفسخ علاج لفوات الشرط، لا أنه قلبت العقد اللازم إلى جائز، لا، وإنما العقد يبقى لازما ولا ينقلب إلى الجائز، بل هو يبقى لازما والشرط أيضا يكون لازما. وغايته إذا حصل تخلف عن الوفاء بالشرط فحينئذ يثبت خيار الشرط. ويعني محذور التعليق يلزم، محذور التعليق الذي يقال على أنه إجماع علما على البطلان. لكن ما معلق على شيء، تعليق ماكو. أصل الشرع جعل على أنه إلك حق الفسخ للعقد، مو تعليق. وين أكو شرط؟ شرط ماكو شرط. فالمقصود هو الشرط من البداية هو الشرط أن يكون لي حق الخيار، هو أصلا معنى على أنه لي حق الخيار، فيعني حق الفسخ أتمكن من فسخه بعد ذلك. فالمقصود على أنه هو بالماذا صار جائز؟ صار جائز من باب على أنه أنت اشترطت ماذا؟ الجواز. هاي قضية ثانية، الشارع جعل لك الجواز، مو أنه همات أنت اشترطت، الشارع جعل لك الجواز، هو من الأول العقد جائز. فإذا ذكر الشرط ضمن العقد لا يقلب العقد إلى الجواز، بل يبقى العقد لازما. غايته إذا تخلف الشرط يكون حينئذ خيار لصاحب العقد، فالخيار يثبت له، لا أنه العقد بنفسه يصير جائزا. بل يمكن أن نقول أكثر من هذا، حتى الشرط المذكور ضمن العقد الجائز هو شنو؟ هو لازم، أي يلزم الوفاء به لقانون المسلمون عند شروطهم، فإنه يجعل العمل بالشرط، حتى الشرط الجائز يجعل العمل بالشرط لازما، أمرا لازما، غايته إذا لم تفي وتعمل بالشرط يثبت حينئذ لك خيار. لكن هذا لا يعني أنه العقد انقلب أن الشرط هو ماذا؟ لا يجب الوفاء به. فالشرط سواء كان لازما أو كان جائزا فضمن العقد اللازم العفو أو ضمن العقد الجائز، على كلا التقديرين هو يجب الوفاء. الشرط يثبت له الخيار، والمستند في ذلك الذي ذكرناه من أنه يجب الوفاء بالشرط على كلا التقديرين قاعدة المؤمنون عند شروطهم، فإنها تقتضي بإطلاقها وجوب الوفاء بالشرط سواء كان ضمن العقد اللازم أو ضمن العقد الجائز، ولا ينقلب العقد اللازم إلى عقد جائز. هذه همات فرض قضية جانبية ثانية. والقضية الجانبية الثالثة الأخيرة التي نريد أن نشير إليها هي أن الشرط يستعمل، أو بتعبير آخر ماذا يراد بالشرط حينما يقال بعتك بشرط؟ الشرط ماذا يقصد به؟ يعني معناه ماذا؟ فإن الشرط على ما قرأنا في المنطق أو في المعقول هو عبارة عن جزء العلة. هنا ماذا يقصد بالشرط؟ والجواب إن كلمة الشرط مشترك لفظي بين معاني متعددة. أحد تلك المعاني الشرط في الجملة الشرطية، يقول فتقول مثلا إن جئتني أكرمتك، أو إن زرتني زرتك. هنا شرط، لكن شرط بأي معنى؟ شرط بأي معنى؟ هذا شرط عرفي، بمعناه العرفي، يعني تعليق زيارتي لك على زيارتك، وتعليق مثل دعائي لك على دعائك، وهكذا. هذا أحد المعاني للشرط. احنا نريد نشوف شنو المقصود بالشرط في محل كلامنا. هل الشرط معناه واحد؟ كلا، هذا احد المعاني، بقية المعاني الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على